أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. إيه محطة هديك يا عم شوية؟ ماشي هديك. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أنه لو بنينا على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز، فهل تجوز حينئذ الاستئجار لفعل الحيازة والحال أنه سوف لا يرجع بنفع وبفائدة على المستأجر لأن فعل الحيازة حتى لو كان مملوكا للمستأجر إنما المال المحاص سوف يكون ملكا للحائز في البين، وذلك لنقطة سببية الحيازة السببية القهرية المجردة عن القصد ونية التملك في البين لتملك الحائز، يعني مهما حاز لح يكون يقع عن نفسه لا يقع حينئذ عن الغير، فكيف بدأ الصح الإجارة حينئذ في البحث؟ واضح ليش؟ لأنه اشترط في الإجارة أنه يكون في منفعة، يعني مش فقط النقطة هو أنه ملكوا العمل بل لمكان المنفعة التي حينئذ تكون في ذلك العمل في البحث. هذا حاصل الإشكال الذي كان، وكنا بصدد بيان حينئذ النكات تقدم أدلة أربع: تمسك بإطلاقات أدلة الصحة في البيع، أو مثلا بأن المحاز هو ثمرة حينئذ، يعني المال المحاز هو ثمرة للحيازة ويكون حينئذ مملوك بتبع ملكية الحيازة في البيع، فإذا بالإجارة ملك الحيازة فملك المال المحاز في البيع. أو الوجوه اللي ذكر الوجهان اللي ذكرهم السيد الخوي رحمة الله عليه والتي تمسك فيها بإطلاقات من حاز ملك في البحث، فاعتبر أن المستأجر رغم أنه لم يباشر الحيازة يكون هو الحائز عرفا أو هو الحائز حينئذ قانونا ووضعا وشرعا حينئذ في البين، وعلى كلا التقديرين حينئذ تشمل إطلاقات من ملك من حاز حينئذ ملك في البين، ونقاش اللي تقدم فيها فيما سبق. بقي لدينا الوجه الأخير، هذا هو الوجه الخامس والدليل الخامس، اللي هو التمسك بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة اليوم وقبل اليوم، واضح حتى زمان المتصل بزمان المعصومين عليه السلام، في حتى دعوة سيرة المتشرع، بس يا خيي مش معلوم انه المتشرع لما عملوا بإملاء من الشارع أو نتيجة إمضاء سيرة العقلاء أو القدر المتيقن في عنا سيرة العقلاء نتكلم فيها، وهذه السيرة مش سيرة مستحدثة وإنما هذه السيرة متصلة بعصر النص وبزمان وجود المعصوم عليه السلام كما هو واضح. القائمة حينئذ على استئجار الغير للاحتطاب وللاحتشاش وللاستقاء وإلى آخره من مثل هذه المهام والوظائف التي يكون فيها حيازة المباحات وحيازة المال العام في البحث الذي لا مالك له ويصبح ملوكا حينئذ بالحياز. فلو كانت مثل هذه الإجارة حينئذ باطلة لأنه سيرة لقاء منعقدة حينئذ على ذلك، لو كانت مثل هذه الإجارة باطلة كان ينبغي على المعصوم عليه السلام أن يرضع أن ينبه، مع أن المعصوم لما أمضى وردع وسكت ولم يردع عن سيرة العقلاء القائمة حينئذ على مسألة الحيازة مملكية الحيازة في البين وعلى الاستئجار للحيازة الاحتطاب وإلى آخره، حينئذ ما ردع عنها وسكت وكانت بمرأة وبمسمع من الشارع، لو كانت خلاف غرض الشارع كان على الشارع أن ينبه حينئذ على ذلك وأن يصل لنا هذا اللون من التنبيه والرادع، وليس حينئذ هذه من التي من الرادعات التي فيها دواعي الإخفاء في البين، لا دواعي الإخفاء أصلا مش موجودة فيها، فبالتالي حينئذ لو ردع لوصل لنا، حينئذ لو كان لبان وصل لنا، مع أنه لم يصل لنا ولو برواية ضعيفة، بل الأدلة والروايات التي بأيدينا هي كلها عم تأكد حينئذ الحيازة، وعم تأكد كل خصية الحيازة بما في ذلك سيرة العقلاء المنعقدة على استئجار الغير للحيازة في البحر. هذا الذي حينئذ يستدل به اللي هو هذا الوجه الخامس والدليل الخامس في العلم. هلأ قد يستشكل على هذا الوجه بأن هذا الوجه إنما يتم على الاحتمال الآخر، على المسلك الآخر، وهو أن الحيازة حينئذ إنما تملك تكون مملكة مع القصد إلى التملك. واضح؟ ليش؟ لأنه في صورة ما لو استؤجر حينئذ للحيازة فقصد التملك لمن؟ يكون قصد التملك للغير. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه السيرة المزعومة والمدعاة في المقام هي أضر بمطلبكم من مطلبنا. ليش؟ لأن هذه السيرة إذا انعقدت إنما تنعقد في صورة ما لو قصد الأجير والحائز حينئذ في مقام الحيازة تمليك المستأجر وقصد الغير وكانت نيته الغير حتى يقع عن ذلك الغير، أعني المستأجر. وأما لو لم يكن هنالك قصد للغير في البين فحينئذ جزما سوف لا يقع عن الغير. يعني بعبارة أخرى، لو كنا نحن والمسلك القائل بأن الحيازة من الأسباب القهرية للتمليك في البيت، فحينئذ على كل حال مجرد ما حصل الحيازة سوف حينئذ يكون ملكا للحائز، وين بدها تصح الإجارة حينئذ في البيت؟ لا موضوع للإجارة. سيرة العقلاء اللي دلت حينئذ على مشروعية وعلى مسببية وسببية الحيازة حينئذ لي الملكية في البين، مش انه بده يتدخل الشارع بكل التفاصيل التي فيه، في الموارد التي حينئذ ضوابط العامة للإجارة التامة يؤخذ بها، في الموارد ما في ضوابط عامة يرجع حينئذ لتلك الأدلة. وما تقدم معنا من أدلة حينئذ بالنسبة للإجارة وشرطية أن يكون هنالك منفعة حينئذ تكون مملكة، وهذا الشيء غير موجود في البين، لأن الحيازة سوف يرجع نفعها للحائز ولا يرجع نفعها للمحاز له، أعني المستأجر، هذا بحد ذاته يكون دليلا في المقام على عدم صحة الإجارة في البين. فبالتالي هذا لا يكون دليلا في المقام على صحة الإجارة حتى مع الالتزام بأن الحيازة من الأسباب القهرية للتمليك، بل هذا يكون منبها ودليلا على عكس المطلوب. صح من جهة دل على أن تصح الإجارة في باب الحيازة في البين، لكن من جهة ثانية عم تشترط شو؟ القاصد، عم تشترط النية. ليش؟ لأنه لو لم تكن الحيازة من الأسباب المملكة مع القصد إلى التمليك في البين، بل كانت حينئذ من الأسباب القهرية في المقام، فعلى هذا بوجه من الوجوه سوف لا تصح الإجارة، لأنه مهما حاز سوف تقع الحيازة عن الحائز في البين. فأين النفع الذي يعود له المستأجر؟ قطعا بده تبطل الحيازة، لأنه لم يملك حينئذ المستأجر بموجب عقد الإجارة، لم يملك حينئذ منفعة بده يستوفي تلك المنفعة، لم يملك عملا ومنفعة عمل يستوفيها من عقد الإجارة في البين، لأنه مهما حاز الأجير في البين سوف يعود النفع والمحاز للحائز في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك فسوف تبطل حينئذ مثل هذه الإجارة. هذا حاصل ما يمكن أن يستشكل به في المقام، إلا أن هذا الكلام يعني لو أشكل به على مثلا السيد الخوئي أو على من قال بأن الحيازة من الأسباب القهرية للتمليك في البين، بوسعهم حينئذ أن يجيبوا عنه، إن على مستوى أصل المبنى وإن على مستوى الدليل اللي هو إطلاقات حينئذ الروايات اللي ضلت أنه ولليد ما أخذت مثلا في البحر حتى بالنسبة لذلك، واللي سكتت عن اشتراط حينئذ القاصد ونية التملك في البحر. على مستوى أصل المبنى مرة الدعوة التفتوا، هيدي بأساس المطلب أشرنا له، مرة أساس الدعوة أنه الحيازة سبب قهري حينئذ لملكية الحائس في البحر وخلص، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقوا. مرة نعبر بهذا التعبير، هذا الإشكال الذي استشكل به حينئذ. وأن سيرة العقلاء كما أنها تكون دليلا على مشروعية الإجارة في باب الحيازة في البيت، تكون دليلا على أن الحيازة ليس من أسباب القهرية للتمليك، وإنما لابد من القصد إلى التملك ونية التملك في البيت. فبيتم الإشكال بلا شك. ليش؟ لأنه مهما حاز المال المحاز لمن لح يكون للحائز، لا يكون هنالك شيء للمحاز له اللي هو المستأجر. فبعدين بده يملكه للمستأجر بعقد هبة بحاجة إلى رضا الغير، وإذا ما إله ربط حينئذ بالإجارة أو بعقد بايع مثلا في البين أو بأي شيء آخر، وإلا نفس حينئذ الإجارة ما أفادت أي شيء، لأنه أي شيء حازه سوف يكون ملكا للحائز، لأنه هي من الأسباب القهرية لملكية الحائز في البين. وإذا حصل حينئذ السبب ضميت إليه شيء آخر، ما ضميت إليه شيء آخر يقع حينئذ عن الحائز. مرة بنلتزم بهذه الدعوة وهذا التفسير والاحتمال، مرة أخرى لا، وهو الصحيح أنه حتى تقع الحيازة عن الحائز، حتى تقع الحيازة عن الحائز يعني تكون سبب مملكا للحائز، هيد التعبير أنه لا يشترط فيها قصد التملك. يعني نحن عندنا ثلاث صور، مرة هيك أو فافترض أربع صور، مرة بيكون حينئذ في حيازته عملية عبث ولغوية في البحر حتى ما عنده قصد إلى نفس الحيازة، مرة أخرى لا، في قصد للحيازة بس ما في نية تملك، لم يكن هنالك نية تملك في البحر، ومرة ثالثة في نية تملك له، ومرة رابعة في نية تملك للغير. هلأ بمعزل وجه المجان والتبرع أو على وجه الضمان بإجارة أو بجعالة في البين على أي نحو من هذه الأنحاء. بالصورة الأولى وهو أن لا يكون هنالك قصد حتى إلى الحيازة، قلنا بأن هذا لا يكون مملك في البين حتى على مسلك من يرى أن الحيازة من أسباب القهرية للتمليك. ليش؟ لنقطة واضحة أنه لا تصدق الحيازة في مثل ذلك الإمساك والتسلط التكويني على الشيء المساوي حينئذ مع الحيازة والمسبب حينئذ للملكية ولحدوث السلطنة التشريعية والقانونية عليه سوف حينئذ لا تكون محصلة. في الصورة الثانية وهي صورة ما لو كان هنالك قصد إلى نفس الحيازة بس ما في نية تملك، وهذه اللي هي مساوقة لكون الحيازة من أسباب القهرية لملكية الحائز. واضح؟ يعني شو؟ أنه حتى يملك الحائز المال المحاز في البين لا يشترط فيه قصد، هذا المقصود. واضح؟ لا يشترط فيه قصد، بس مش معنى ذلك، مش معنى ذلك أنه لو حاز معنية التملك لنفسه هذه صورة، أو معنية التملك مثلا للغير في البين سوف يقع حينئذ المال المحاز عنه في البين. ليه؟ لأنه حتى تتم حينئذ هذه النقطة أنه في مقام ملكية الحائز للمال المحاز لا يشترط نية التملك. طيب لو كان هنالك نية التملك ينظر في نية التملك، إن كانت نية التملك لنفسه فيقع عن نفسه بس مش مشترط. ليش؟ لأنه حتى لو لم ينوي التملك عن نفسه يوقع عن نفسه، لكن في مقام نية التملك عن الغير يشترط قصد نية التملك عن الغير. هذا شو بيعني في المقام؟ يعني أن مسببية الحيازة لملكية الحائز مشروطة بشرطين. الشرط الأول اللي هو الحيازة في البين، يعني هذا القيد الأول، الركن الأول، الأمر الأول. والأمر الثاني هو عدم قصد حينئذ وعدم نية تمليك الغير ولو على وجه التبرع، فضلا حينئذ عن صورة الضمان في البين. هذا بدنا نقول، يعني أنه في مقام ملكية الحائز لا يشترط شيء، وهذا معنى أنه سببية قهرية. نعم في ملكية المحاز له اللي هو المستأجر أو المتبرع له هون بده تجي نية هو التمليك حينئذ مثلا ذلك الخير. هذا هو المنظور وهذا هو المقصود حينئذ في البحث. هذا لو كنا نحن وأصل المطلب. طيب لو جينا للدليل املي سيرة العقلاء، لأنه نحن هلأ عم نحكي في سيرة العقلاء، لو جينا للدليل اللي هو إطلاقات الروايات، لأنه الأهم في البيت هو الروايات في البحر من قبيل رواية السكونة ورواية البيزنطي وغيرها من الروايات التي أفادت أنه لليد مثلا ما أخذت في البين، أو مثلا بهالمضمون لصاحب اليد ما أخذ، للعين ما رأت ولليد ما أخذت. إذا جئنا لهذه الروايات أصلا هذه الروايات ما عاد تنظر إلى شو إلى مسألة الحيازة للغير، إنه حاز للغير أو إنه محاز للغير، حتى يقول إنه حتى لو حاز بقصد تمليك الغير فلا تقع الحيازة إلا عن نفس الحائز. هذا أصلا مش منظور إليه بالغير. هذا أول. ثانية لو كان تفتوا لو كان منظور إليها بالرواية، وهذه الرواية عم تحكي بإطلاق، عم تقول أنه من حاز مطلقا حتى لو بنية تمليك الغير فلا يقع إلا عن شو عن نفسه. ليش؟ على أساس أن الحيازة من الأسباب القهرية لأن يملك هو، نوى الغير أو لم ينوى الغير، نوى نفسه أو ما نوى نفسه. واضح، مجرد ما تحققت الحيازة تكون مسببة لأن يملك الحائز من دون أن يكون هنالك ملكية للمحاز له، ومن دون حينئذ شرطية أن يقصد حينئذ التملك لنفسه حتى يقع عن نفسه في علم. لو ادعينا مثل هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يقيد حينئذ بسيرة العقلاء بالدليل اللب اللي هو سيرة العقلاء المضاد شرعا التي لم يرد عنها الشارع والموجودة حينئذ بأيدينا، على أنه في صورة ما لنبتقى حينئذ الحيازة عن الغير. بأي معنى تقى الحيازة عن الغير؟ بمعنى أنه تصح استئجار حينئذ الغير لغرض حينئذ الحيازة في البيع. يعني بعبارة أخرى شو؟ يعني أن المال المحاز يقع حينئذ ملكا للغير، وهذا القدر المتيقن به، هذا لا هذا القدر المتيقن منه اللي هو حينئذ شو نية التملك في البيع. ليش؟ لأنه دليل لب، والدليل اللب يقتصر على قدر مقاطع هو القدر المتيقن منه ذلك. ليش؟ لأنه في غير صورة نية تمليك الغير، في غير صورة نية تمليك الغير سواء نوى لنفسه أو كان مجرد عن نية اللي هو السببية القهرية رح يقع عن شو عن نفسه في البيع. هذه النقطة التي نريد أن نصير إليها، فتكون حينئذ سيرة العقلاء لو تم دعوى الإطلاق وهي غير تامة، أنه أصلا ما في نظر بالروايات لهذه الحيثية والجهة، لو تمت حينئذ دعوى الإطلاق فتكون مخصصة بهذا الدليل اللبي اللي هو سيرة العقلاء المنعقدة حينئذ على صحة الإجارة حينئذ بالنسبة لهذا الفعل الحياز اللي هو حينئذ من الأفعال الجائزة والتي ترجع بنفع وبطائل على المستأجر، صح حينئذ فيها الإجارة. وهذا حينئذ يتم بناء على هذه النقطة التي قلناها فيما لو كان هنالك نية تملك للغير، مش نية مثلا هكذا تركها مجردة أو نوى التملك حينئذ لنفسه، لأن في هذين الفرضين لا يقع إلا عن نفسه في العين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المقام. وبالتالي هذه الدعوة التي تدعى بأن سيرة العقلاء كما تكون دليلا على صحة الإجارة في باب الحيازة في البيت تكون دليلا على أن الحيازة ليست من الأسباب القهرية المملكة في البيت وإنما متقومة حينئذ بالقصد، هذا الكلام لا يرجع للمحصل. ليش؟ لأنه نحن مش عم نقول أنه حتى تكون هذه الحيازة مملكة ولا مش مملكة بدها قصد ولا لا، الحيازة مملكة على كل حال، بمجرد ما حاز خرج المال المحاز عن كونه مباحا عن كونه غير مملوك وصار مملوكا في البيت. غايته لمن يكون مملوك؟ التفتوا، غايته يعني المسألة القصد وعدم القصد، القصد وعدم القصد له مدخلية في جهة التي تكون مالك. في قصد يطمع حينئذ القصد، نوع عن نفسه عن نفسه يقع على الملك عن نفسه، عن الغير عن الغير. إن لم يكن هنالك قصد حتى ولو لم يكن هنالك قصد وقع حينئذ عن نفسه في البيت. وهذا معنى حينئذ، يعني بعبارة أخرى مجرد ما حاز الشيء خرج عن كونه مباح، خرج عن كونه من الأموال العامة التي لا مالك لها في البيت وله أثاره، أنه لا يجوز للغير حينئذ أنه يجي يأخذ منه من رشوة ويمسك به أو يطيفه له من دون أن يكون مسؤولا عنه قانونا ضمانا من رشوة الأخير. هذا الذي ينبغي أن يقال في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بهذه الجهة. فمهم الدليل في المقام، لاحظوا دائما وألبت في هذه المجالات بالبيع بالإجارة، شفتوها بالبيع كتير بالمكاسب والآخره، دائما اللي بيحرر المطلب واللي بينقذ المطلب منه هي سيرة العقلاء. ليه؟ لأن دور الشارع هنا لم يكن دورا تأسيسيا، يعني ما هو إجا وجاب لنا شيء أصلا مش موجود، وإنما دوره دور إمضائي في البيع. فبدنا نرجع نحن حينئذ للعرف، وبالتالي نرى أن هذه الصياغة وهذه الصورة وهذه الكيفية وهذه التخريجة حينئذ موافقة للضوابط في البيت أو لا، إذا كان الأمر كذلك وسيرة العقلاء حينئذ إما فعلا أو لا بلحاظ النكتة والملاك اللي هو، لأن إمضاء الشارع يكون إمضاء للارتكاز ولا يكون إمضاء حينئذ لما انعقدت عليه السيرة عمليا في البيان، لذا بيكون دائرة الإمضاء أوسع حينئذ من دائرة من عقدت وقامت عليه السيرة كما مر معكم في محل. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في المقام. بقي لدينا في هذه المسألة مطلب أساسي فيها اللي هو مسألة أنه هل يصح حينئذ أن يقع هنالك تبرع في الحيازة أو لا؟ إذا البحث بدنا نحكي، واللي أيضا بالتالي هل يصح التوكيل ابتداء بالحيازة باعتبار أن الحيازة مطلب وأمر تكويني وليس أمرا اعتباريا في البيت، أو أنه لا يصح وبدنا نميز فيما بين ما لو كان حينئذ تبرع في العمل الحيازة للغير وبين ما لو استؤجر للحيازة، لأنه بالأول سوف لا تكون الحيازة نفس الحيازة مملوكة للغير، وإنما هي مملوكة لنفس من له السلطنة التكوينية على الحيازة اللي هو الحائز في البيت. وأما في صورة الإجارة لا، سوف يكون المستأجر مالكا حينئذ للحيازة، سوف يكون المستأجر مالكا لنفس الحيازة في البيت. ومن هنا جاء كلام الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه باعتبار أن المحاز يكون فرع ونماء بالنسبة للحيازة، فرع بالنسبة للحيازة، والمالك الفرع والمالك الأصل، فإذا كانت الحيازة قانونا ووضعا مملوكة حينئذ للمستأجر فالفرع يكون حينئذ بقانون التبعية مالكا مملوكا له كما مر معه. هذا البحث اللي ينبغي حينئذ بحثه في البحث. والتبرع التفت، تبرع قد يكون بأحد نحوين، تارة يكون التبرع في نفس الحيازة واضح بس مش كمعنى مصدري هيك هيدي الحيازة إجا قدم له إياها وحط له إياها وبروزها وقدم له إياها على طابق من لا، وإنما الحيازة بما لها حينئذ من آثار وما لها من امتداد في البيت. وأخرى يكون حينئذ التبرع في المال المحاز في البيت، وأحدهما غير الآخر. التبرع في المال المحاز هذا اللي بيدخل ضمن الهبة، والذي يكون متقوما حينئذ برضا الغير، لا يكفي مجرد حينئذ الحيازة ليقع عن الغير. ليش؟ حتى لو نويت حينئذ الغير، حتى لو نويت الغير غاية حينئذ ما يفيد إذا كان حينئذ نية أنك تعطي المال، يعني أن يكون التبرع في المال لا أن يكون التبرع في عمل الحيازة وما تنتجه حينئذ الحيازة في البيت، لأنه هذا سوف يدخل ضمن الهبة، والهبة من العقود التي مر معكم أن الإدخال في ملك الغير في حوزة الغير فيما للغير عليه من سلطنة حينئذ قانونية ووضعية في البيت بنفس الإخراج، كيف أن إخراج أي مال قل أو كثر في البيت واضح، حتى القيراط حينئذ بده يخرج من مال الغير إلى جيبك، من كيس الغير إلى جيبك في البيت بحاجة إلى رضا الغير. ليش؟ لأنه هذا مقتضى قانون سلطنة الناس على أموالهم. أيضا إدخال حتى القيراط البسيط حينئذ والدانق الوحيد حينئذ في مال الغير في البين وفي حوزة الغير بحيث أنه يكثر ماله، وهذا أيضا بحاجة إلى رضا الغير. وهذه النقطة حينئذ التي يمتاز بها العقد مثلا عن الإيقاع كما مر معنا. ليش؟ لأنه بعملية الإدخال والإخراج يكون بحاجة إلى رضا الغير، فيكون حينئذ متقوم، لأنه أنت مثلا بالبيع بالهبة بالإجارة مش فقط عم تخرج من كيسك شيء، حتى بالهبة أنت عم تخرج من كيسك وعم تدخل في جيب الغير، حتى لو ما بده يخرج شيء من جيب الغير، بس هذا الإدخال في ملك الغير نحو سلطنة حينئذ، نحو تصرف فيما للغير سلطان عليه بحاجة إلى رضا وإذن حينئذ ذلك الغير. هذا فيما لو كان المتبرع به المال المحاص. وأما إذا كان المتبرع به نفس حينئذ الحيازة لا كمعنى مصدري بل بما لها من أثار وتبعات وامتداد حينئذ في البيع، هنالك توجد دعوة، وهي أنه لا يشترط فيها حينئذ شوه رضا الغير. التفت، لا يشترط فيها رضا الغير بأي معنى؟ بمعنى في أصل التبرع عن الغير لا يشترط فيه رضا الغير، بس بعدين إذا قدمت له الميل وهو رفضه إذا من حق حينئذ ذلك الغير، وبالتالي سوف يرجع ملكا لمن؟ للحائز. مثلا على سبيل الفرض، وعدي مثلا أنت كنت خطيبة وأغضبتها في البيت، بدك تقدم لها مثلا هدية، قمت مثلا نزلت على البحر الوزيري مثلا على سبيل الفرض وصرت تدور لك، طلعت لك هيك صدفة مليحة، إذا بآخر الدرس الإخوة نلعب تطلع مصدر وجبت لها إياها مثلا هدية في البيت، فتبرعت حصت شيء بنية حينئذ الغير وقدمت لها إياها حينئذ هدية، وقامت هي مثلا رفضت من حقها حينئذ ترفضها وبترجع حينئذ إلى ملكك، فبتدور لك على مثلا على حبيبة أخرى لحتى تتقرب بها إليها. واضح بهذه الكيفية في البيت فيها حينئذ أصل التبرع، التبرع بالحيازة لا يشترط حينئذ رضا الغير، بس بعدين حتى يدخل ذلك المال في ملك المحاز له تبرعا حينئذ بده رضا، رضي بها ونعمت، لم يرضى ما خربتش الدنيا، بيخدها وبيروح يدور له على واحدة تانية يعطيها منها. واضح هذا حاصل حينئذ. ما إنما الكلام بأنه هيدي مسألة الوكالة وإلى آخره، التفتوا هذا الكلام في صورة الإجارة ما بيتأتى في البيت. ليش؟ لأنه في الإجارة لا سيما إذا كانت الإجارة على الحيازة الخارجية، على فعل الحيازة الخارجية، مو كانت الإجارة على كلي الحيازة في الذمة وكان التطبيق على هذا الفعل الخارجي، لا سيما سوف يكون هذا فعل الحيازة الصادر من الحائز وملك للمستأجر. واضح؟ وبالتالي المستأجر المنتفع المحاز له سوف يملك المال المحاز بنفس حينئذ عقد الإجارة في البيت، باعتبار أنه هو كان النتيجة حينئذ لذلك. هذا اللي بدنا نقوله في البيت، ملك الحيازة وملك حينئذ المال المحاز. هلا بأي دليل؟ هؤلاء الأدلة الخمس اللي مرت بما فيهم حينئذ شروط السيارات العقلاء على تصحيح الإجارة، وبالتالي ملكية المستأجر حينئذ للعمل ولمنفعة حينئذ العمل الإجارة. شو منفعة عمل الإجارة؟ مش إنه يروح الحي، منفعة العمل هو المال المحاز في البين، يدخل في ملك المحاز له اللي هو المستأجر. أما هنا ورد الإشكال، وما بتوقف بعد أنك تحس تجي تقدمه للمستأجر بيرضى ولا ما بيرضى، لا، وقع حين ذلك المال ملكا للمستأجر بمجرد ما أنه حينئذ ملك فعل الحيازة. وهذا ليس بعزيز، أنه كيف الحيازة وبتملك مال محاز حسي، مثل يعني مش عم تملك منفع، أنه تملك مال محاز حسي مثل قبيل مثلا الخشبي ومن قبيل الشجري ومن قبيل الحجري والرملي والمائي وشو إلى آخره، هذا ليس حينئذ بعزيز في البين. كما لو استأجرت مثلا أنت هذا البستان في البين، مرة أنت بتشتري ثمار البستان، مرة أنت تستأجر حينئذ شو البستان. إذا اشتريت البستان قبل بدو الصلاح كما مر معكم، إذا اشتريت البستان قبل بدو الصلاح ما بيجوز لسه، اشتريت مش البستان، ثمر البستان بعبارة أصح، لقبل بدو الصلاح لسنة ما بيجوز، لأكثر من سنة، لسنتين مثلا بيجوز، أو مع الضميمة مثلا بيجوز. أما لو بدك تيجي تستأجر أنت البستان، هلا بدي استأجر البستان هيدي السنة، على أن تكون منافع هذا البستان من الاستظلال به، من التفيؤ مثلا بورقه، ومن من من ومن أنه انتفع بثماره، وإذا يكون له، فهنا هم في منفعة، وهيدي المنفعة مش عبارة عن أمر معنوي، إنما أمر حس، اللي هو الثمار أن ينتفع في الإذن به. ولا يشترط في المقام إذا ما استأجرت البستان للانتفاع به أن يكون لأزيد من سنة قبل بدو حينئذٍ صلاح الثمر حينئذٍ في البيع. ليش؟ هذا اللي يشترط في باب البيع قبل بدو الصلاح إنه بده يكون مع الضميمة أو لأكثر من سنة في البيع، هذا في باب الإجارة غير مشترط. هنالك بيلزم الغررية نتيجة الجهالة، هون لا يلزم منه حينئذٍ الغرري. ليش؟ لأن الذي ملكته منفعة البستان، قد تكون المنفعة التظلل بفيئه، قد تكون المنفعة هو الاستفادة من ثماره في البين، وعلى كلا حينئذ التقديران لا يشترط أن، لأنه هذه المنفعة ناجزة وليست منفعة غير معلومة الحصول في البين، فلا يشترط أن يكون لأزيد من سنة. وهذه أحد التخريجات حينئذ فقهي، أنت بلا ما تشتري ثمر البستان لسنتين قبل بدو الصلاح استأجر أنت البستان، هذه حينئذ شو أسنى على أن تكون منافع هذا البستان من ثمار ومن شجر ومن 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 تكون حينئذ لك في البحر. هذا حاصل ما نريد أن نقوله. هلأ بيجي الكلام أنه هذه مسألة الوكالة في باب الأمور التكوينية. في الأمور الاعتبارية واضح، في الأمور التكوينية التي منها الحيازة، وهذا اللي بحثنا حينئذ يقع في المقام، هل حينئذ يمكن أن تتم أو لا تتم. هون في كلام طويل العريض، فيكم ملاحق كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد، الملاحق بالإخير حيكي بهالمجيل وأفاضل وذكر وجوه ومدوشه والآخره، سوف يأتي أنه هل تصح النيابة بالأفعال التكوينية أو أنها لا تصح النيابة، على ما سوف يأتي والحمد لله.